الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية 86 بعد 100 من سورة البقرة. والآية التي قبلها 85 بعد 100 ختمها الله عز وجل بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتحدثت عن قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبينت أن هذه القاعدة التيسير هي أساس الشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وعبادة ومعاملات وسلوك للحياة والممات. أما قوله عز وجل: ولتكملوا العدة، قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقوله عز وجل ولتكملوا العدة لفت انتباه إلى معنى قوله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني أنا ألزمتكم بالصيام إذا كنتم شهودا للشهر أصحاء مقيمين، فإن جاء أدرككم بعض الشهر وأنتم في على سفر أو في مرض فلكم الفطر. من تيسير الله عز وجل، من قاعدة التيسير الله عز وجل، أنه أذن لكم في الفطر في شهر الصوم إذا كنتم عندكم إحدى العلتين: السفر أو المرض أو إحداهما أو كلاهما. وأوجبت عليكم قضاءه، قضاء ما أفطرتم لتكملوا العدة، يعني وفعلت بكم ذلك، أمرتكم بذلك لتكملوا العدة. أوجبت عليكم الصيام وأحللت لكم الفطرة في السفر والمرض، عند السفر وعند المرض في شهر رمضان. وأوجبت عليكم قضاءه لتكملوا العدة، تكملوا 30 شهر 30 يوم 29 يوم. من الله عز وجل يمتن بها على عباده، وبيان إلى حب الله عز وجل لأن يكون العبد سعيدا رشيدا يؤدي هذه الحقوق ويتمتع بها ويلتذ بالصيام، ولتتاح له الفرصة. يعني ما جعل إذا انتهى الشهر انتهى الصوم، أي يوم من غير رمضان إذا كنت أفطرت العذر كأنك صائمه في رمضان. وجميع المزايا اللي تحصل لك إذا أفطرت في رمضان لعذر من سفر أو مرض وقضيته في شعب في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صفر في ربيع في ربيع في جمادة في جمادة في رجب في شعبان، بس احرص ألا يدركك رمضان حتى تكون قد صمته. لأنك إذا أدركك رمضان وأنت ما صمته ولم يأتيك شيء يمنعك بالضرورة، فنسب إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يوجبون مع القضاء إطعام مسكين، يوجبون مع القضاء إطعام مسكين. إذا أدركك رمضان وأنت لم تصم ما أفطرته في رمضان الفائت وأدرك رمضان الثاني وأنت لم تصم لغير عذر فعليك مع القضاء إطعام مسكين. وهذه نعمتين، كونك تصوم نعمة وكونك تطعم مسكين نعمة أخرى. صحيح كلافة عليك، لكن كلافة لجاي بخير بك للخير للدنيا والآخرة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وطبعا التكبير إشارة هنا بقوله ولتكملوا العدة ثم يقول ولتكبروا، أن التكبير مستحب يحبه الله عز وجل عقب الصيام. ولذلك ليلة عيد الفطر يكبرون، وصباح الفطر يكبرون، وصلاة العيد فيها أكثرها تكبير، الخطبة أكثرها تكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم. وطبعا فهمنا من شريعة الإسلام التي تربي الإنسان المثالي، تربي الإنسان الكامل في أخلاقه، في سلوكه، في معاملته، في معاشرته، في إحسانه، في جوده، في كل حركاته وسكناته، تربيه على البر والخير. رأينا الله عز وجل يقول في فريضة الحج بعد آيات: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني عجيب العبادات لا تغتر، احرص، لأن عدو الله وعدوك إبليس بالمرصاد لإفساد عبادتك، إفساد صلاتك وإفساد صيامك. وقد يفسد هذا بلا عمل مفطر، يعني لا ما أكلت ولا شربت لكن تعجب بنفسك إنك صمت. العجب هذا كأنها ممحاة تمحو ما عملت من عمل صالح. أقرأ البارحة لأحد العلماء اللي ذكرت من كم يوم في قصة كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا هي ها. فأقرأ عن الكسائي أحد الأئمة المشاهير، أحد علام القراء، القراء السبعة يقال، معلم هارون الرشيد، كان شيخ لهارون الرشيد يدرسه ويدرس ولده الأمين معه، يقول الكسائي: صليت يوما بهارون الرشيد فأعجبتني قراءتي. يعني لما وأنا أقرأ قدامه إمام للرشيد، الرشيد اللي كان يملك كل الدنيا في وقت من الدهر، اللي قلت لك إن رأى السحابة تمر من فوق بيته، من فوق قصره، فيقول لها: سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خراجك. يعني كانت الدنيا كلها بقبضته، يعني مالك لها الدنيا من الصين إلى جزء كبير من أوروبا تحكم فيه. فهذا لما صلى إمام بن رشيد وش يسوي فيه؟ إبليس نفخه، فأعجب بقراءته. وهو تو أول ما جاء العجب يقرأ يريد أن يقول لعلهم يرجعون، فقال لعلهم يرجعين، بدل ما يقرأ لعلهم يرجعون قال لعلهم يرجعين. يقول: والله إن الرشيد عندما انتهى ما اجترأ أن يقول لي أخطأت يا كسائي، من تكريم له. لكن عندما انتهى قال: يا كسائي، لمن هذه اللغة؟ اللغة اللي انت قلتها دي ترجعين دي لمين؟ قلت له: يا أمير المؤمنين، يعثر الجواد، الجواد يعثر. مهم يقول لكل جواد عثرة أو لكل جواد كبوها، هذا من عثرات الجواد. قال: أما هذه فنعم. ومرة جالس على المنبر على كرسي مرتفع وحوله طلاب القرآن، طلاب القراءات من كل فج، تحت الكرسي وهو يقرأ أو عليه، فيقرأ وهو يقرأ قال أنا أكثر، أنا بدل ما يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا قال أنا أكثر منك مالا، أكثر بالنص، خطأ فاحش. ولا أظنه إلا جاء من إبليس الغرور بسبب الاغترار. ولا واحد عامل إنه إمام النحاة مثل سيبويه أو دونه بقليل يقول أنا أكثر بنصب أكثر، هذا أنا مبتدأ أكثر خبر، لابد تكون مربوعة، لابد تكون مربوعة. يقول أكثر فيقول له أكثر، يوم قرأ قال أكثر والطلاب يرتعشون تحته. ما علة هذا النص؟ إيش اللي خلاك نصاب؟ فقام خلف ابن هشام خلف وكان من تلاميذي، ما أدري عنه عن خلقته وعن حاله، خلف ده لسان طويل على البوق. فعندما أخطأ الكسائي وقال أنا أكثر منك مالا، وقال الطلاب على أي لغة نصبتها، الكسائي ارتبك. يقول الخلف نفسه كما روى ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، ذكر الحافظ الذهبي القصة هذه في سير أعلام النبلاء، يقول فثرت في وجوههم. إجاب خلف يتكلم عليه، هم ما أخطأوا اللي أخطأ شيخك اللي على المنبر، هم ما أخطأوا اللي أخطأ شيخك اللي على المنبر، اللي هو موجه للمخطئ ما يوجه للي سمعين يستمعون. فلما يقول فثرت في وجوههم فقال يا خلف أين اللسان الذي لا يخطئ لا يلحن؟ يعني اللسان يلحن؟ أنا لحنت هذا لحن، إذا خطأ مني هو على المنبر يقول للخلف اللي تاير يدافع عن خطأه، يدافع عن خطأه. وإذا قلت في قصة العقرب والزنبور لما جاء دخل عليهم سيبويه فيتقدم خلف له ويقول له يا سيبويه كلمة كذا قدر، فقدرها سيبوي قال أخطأت سفيه. المرة الثانية قال له قدر كذا، قال له قدر قال أخطأت. ثالثة قال قدر يا سيبوي، قال قدر قال أخطأت. قال له أنت سيء الأدب، هذا سوء أدب. وكان الفراء جالس أحد أئمة اللغة العربية أيضا مشهور نشر من تلاميذ الكسائي، قال له لا تؤاخذ هذا تراه عجيل بحده، بسألك أنا. فسأله فالفراء نفسه من التحامل على سيبويه، هو مات ابن 32 سنة، هذا العلم اللي ملأ الدنيا علما وله كتاب سيبويه في النحو، حتى يقال لما ظهر في مصر ابن هشام في اللغة العربية صاحب وضح المسالك وصاحب شرح الشروح في اللغة العربية وصاحب المغني في اللغة، أكبر كتاب في اللغة العربية في قواعد اللغة العربية وإشاراتها، يقول ابن خلدون كنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر رجل يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، يعني يضرب المثل بسيبويه اللي مات ابن 32 سنة. والكسائي عمر 70 سنة لأنه ولد سنة 119 هجرية ومات سنة 119 ومات سنة 189، يصير 17 سنة 19 في 70 سنة، مات سنة 70 نعم هذاك 70 سنة ومات 189 يصير 70 سنة. فلما دخل الكسائي وقال له يا سيبويه العربي يقول كنت أحسب أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هي، قدر قال فإذا هو هي. قال له الكسائي العرب ترفع ذلك لحن ده قطعا، العرب ترفع تقول إيه كنت أحسب أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها، قالوا هذا خطأ، هذا لحن لا يتأتى في العربي أن يقول كذا. كان جالسين في بيت خالد بن يحيى بن خالد البرمكي، ويظهر ان واحد من من هالأمر أخطأ، هو اللي قال كده. كنت أحسب أن العقرب أظن أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، فقال بدل ما يقول قال فإذا هو هي أخطأ. فأراد الكسائي واللي حوله يصححوا له عشان أمير يصححوا له خطأ اللغة العربية. قعدوا قالوا هذا لغة عربية. اشتد النزاع بينهم. سيبوه قال أبدا، لا العربي لا يقول هذا أبدا، ما يقول إلا إذا مبتدأ خبر، المبتدأ مرفوع لا شك والخبر مرفوع لا شك. قالوا العرب بالباب، واحد منهم يقول العرب بالباب، نادي العرب يعني أهل البادية، وخليهم يقولوا من الحق مع مين، مع الكسائي ولا مع سيبوي. ويذكر أن بعض رجال البرامكة أعطى بعض العرب مبلغ من المال عشان يصحح كلام الكسائي، لكن الأعرابي اللي جبديه لو قطحت لسانه ما أخطأ، لغته بالسليقة ما هي بالتعليم، السليقة. فالعربي العربي ما ينطق، لكن قال اللي يقوله الكسائي صحيح، الذي يقوله الكسائي صحيح. هو ما قال فإذا هو إياه، لأنه ما يستطيع يقول فإذا هو إياها، لسانه ما يستطيع يقول فإذا هو إياها، لكن لما يقول اللي قاله الذي قاله الكسائي صحيح، هذه كلمة أجنبية ما هي لا ما لها دخل بالنزاع، ما لها دخل بالنزاع. فقال سيبويه مر ينطق بها يا أمير، مر ينطق بها، خلي ينطق بالكلمة. فلم يستطع العرب أن ينطق بها، فخرج سيبويه محزونا مهموما. بدل ما يتجه إلى البصرة اتجه إلى بلاد فارس، ومن يوم راح وهو محموم حتى مات ما طال به الأجل. حتى ألف بعض الناس حزنا على سيبويه بسبب الغم اللي جاءه بسبب خطأ علمي من واحد ينتمي للعلم. هذا مثال، إنما أنا قصدت بذلك أنه قد يكون الرجل كبير عند في سمعتي في كذا ويلحن ويخطئ. ولله الحمد والمنة النبي محمد ينزل عليه القرآن 30 جزء، 30 جزء، تنزل عليه سورة كالأنعام دفعة واحدة، يقرأها عليه جبريل مرة واحدة، فتسجل في قلبه تسجيلا، ما هو تسجيل الكمبيوترات، تسجيلا أبديا لا ينسى منها حرفا واحدا بحال من الأحوال. سنخلقك فلا تنسى إلا ما شاء الله، آية لله عز وجل وآية للرسول محمد عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان عندما يكون عندما ينعم عليه بنعمة مال أو علم أو صحة أو طول عمر لا يغتر، لأن لا يد أصل ماله أي منه في أي حال من هذه الحالات. عيونك، راسك، جبهتك، أذناك، أسنانك، أضراسك الحادة القاطعة، البلعوم، الحلق، اللسان، الشفتين، في كل جزئية من هذه آيات لله. هل أنت الذي صنعتها؟ أنت مالك فايدة. هل أبوك اللي صنعها؟ أبوك ما صنعها. هل أمك اللي صنعتها؟ ما صنع. هل صنعها أجلك؟ ما صنعها أحد، الله وحده. من نطفة فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والترين، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعينبا وقضبا وزيتونا ونخل آيات وحدائق غلبا وفاكهة ومتاعا لكم ولأنعامكم. إذن ينبغي للعبد إن من الله عليه بنعمه أن يراه الله شاكرا، ومن شكره لله كثرة ذكره لله. العادة في العرب والعجم أن الذي يحب شيئا يكثر من ذكره. إذا رأيت شخص دايما يلهج بذكر شخص معناه بيحبه. والعادة عند العرب يقولون اللي يحب شيء يكثر من ذكره. ولن تجد منعما نعمه أحاطت بك من خمصك إلى مفرق رأسك في الليل وفي النهار وفي النوم وفي اليقظة وفي الصحة في كل لحظة نعموت إلا الله عز وجل. إذن ينبغي لك أن ألا تنساه وأن تكون دائما ذاكرا، ولذلك ينبغي لك أن يكون دائما لسانك رطبا بذكر الله. ومن ذكر الله تكبيره وتحميده وتقديسه وتسبيحه، ولك بكل تكبيرة صدقة، ولك بكل تحميدة صدقة، ولك بكل تسبيحة صدقة، مع أن كل يوم تطلع فيه الشمس أنت عليك 360 صدقة على كل مسلم في كل يوم. 360 صدقة بعدد سلامية عن مفاصل جسمه. النبي أمه عنده دار التشريح، هل كان فيه مكة دور لتشريح الجسد لتعريف المفاصيل لبيان عددها؟ واحد ألف كتاب في جزيرة العرب بين عدد مفاصل الجسد أم تكلم بها رسول الله النبي الأمي. على كل مفصل، على كل سلامة صدقة، فبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإعانتك الضعيف صدقة، وحملك على كأس صدقة. هي الصدقة يعني يسرها الله، ويسر أنك تقدر تقول في كل يوم تسبح ربك 100 مرة سبحان الله وبحمده. وإذا قلتها 100 مرة حط الله عنك كل خطيئة وكفر عنك كل سيئة ورفع لك درجات لا تعد ولا تحصى. أخبر بذلك المعصوم المصدوق حبيب الله ورسوله كما جاء في البخاري وغيره. إذا قلت سبحان الله 100 مرة في اليوم، إذا قلت إذا النبي محمد عليه السلام سيد الأنبياء وشيخ المرسلين وأعظم عباد الله الصالحين وأخشى عباد الله لله وأتقى عباد الله لله، يقول إني لا أستغفر في اليوم 70 مرة. يعد له جالس، وعد له جالس أستغفر الله 70 مرة إلى 100 مرة، ولم يعصي الله قط، لم يعصي الله قط، لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة ويستغفر. ليش يستغفر؟ الاستغفار هضم للنفس، رفع للدرجة، زيادة في القوة، زيادة في القوة، القوة البدنية، القوة الجسمية، قوة الروح. الاستغفار كثرة المال، كثرة العيال، كما قال عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا لا تخافون عظمة الله. فهنا يقول وكان بكل ما يسلم، عندما يسلم من الصلاة أول ما يلتفت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وصارت سنة ثابتة لكل المسلمين من أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها أنهم يستغفرون الله 3 عقب الصلاة والخمس. هم قايمين من عمل صالح، ما ارتكبوا جريمة ولا قصروا، إنما العبد دائما يهضم نفسه. وإبليس قاعد لنا بالمرصاد، قاعد بالمرصاد ما يحاول إن ساعة واحدة يسعد العبد بربه. إذا جاء الإنسان يذكر ويشكر يبدأ يشغله بدنيا، يشغله بمرأة، يشغله بولد، يشغله بصرح، يشغله ببر، يشغله بأي شيء بالمصاد. فالاستغفار يدحره، وذكر الله يخليه يخنس، كما قال عز وجل الوسواس الخناس الذي يهرب عند ذكر الله عز وجل، يهرب عند ذكر الله عز وجل. فالربنا يقول بعد الصوم لتكونوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني لتكبروا الله وتشكروه على النعم، إن أعطاك صحة حتى صمت ووفقك لهذه النعمة الجليلة وأحسست بها بأمور تعود عليك في جسمك بالعافية وفي دينك بالعافية وفي حياتك بالعافية، يعني أرزاق يسكر الله لك تحتاج منك إلى شكر ولعلكم تشكروا. ثم يقول في الآية 86 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لاحظ أن الداعي من غير ياء في المصحف في رسم عثمان، وهذه من أسرار اللغة، أجيب ومن موسيقى الحرف، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه جملة. الجملة الثانية: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الجملة الثالثة والرابعة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الجملة الخامسة: لعلهم يرشدون. أفكر في هذه الجمل الخمس، وبعدين في هيولة الآية بكاملها من أولها لآخرها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية وين مقامها؟ فأي مقام من مقامات القرآن العظيم؟ في مقام الصيام، سبقها ثلاث آيات يجي لهم كم سطر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم وأنتم تعلمون. شهر رمضان، هذه الآية الثالثة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم الجوس ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعدها مباشرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بعدها بعد الآية 86 مباشرة، يعني ثلاث الآيات السابقة صيام، تعلمنا أحكام الصيام وقواعده. الآية هذه دعاء محض. الآية اللي بعدها اللي هي 87، وهي ختام المسك من آيات الصيام، وهي أطول الآيات في هذا المقام الكريم، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أول آية ختمها بقوله لعلكم تتقون، وآخر آية ختمها بقوله لعلهم يتقون، ليبين لكم أن هذه العبادة العظيمة من أعظم مورثات خشية الله وتقوى الله والخوف من الله. يعني اختبار تنجح فيه إذا صنت لسانك وقلبك وسلوكك إبان الصيام، نجحت في الاختبار. لكن ليش ذكر آية الدعاء متخللة بين آيات الصيام؟ ذكر آية الدعاء متخللة بين آيات الصيام، سبقها ثلاثة وبعدها واحدة، كثر الثلاثة من جهة الأسطر. الآية الرابعة من آيات الصيام كثر الثلاثة الأول، بس الآيات الأول في أحكام مفردة ما طالت بالحين، لكن هذه فيها كذلك أحكام، لكن أحكام كمالية في الجملة، يعني ليرشدنا إلى اغتنام فرصة الصيام لكثرة دعاء الرب وسؤاله. يعني طول ما احنا صايمين كل ما نغتنم الفرصة ندعو ربنا في نهار رمضان وعند الإفطار، في طول ما انت صايم بقدر طريق ادعو ربك يستجيب لك، وعند الفطار عند الإفطار ادعو ربك يستجيب لك. فهذا يرشدك إلى أن الصيام كالصلاة والحاج والعبادات سبب من أعظم أسباب استجابة الدعاء للعبد. وكونوا يخلل طبعا في سورة بعدين لما يجي ذكر الحاج، كما قلت: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم واشهد ذكرى، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهي أيضا متخللة آيات الحج، لأن بعدها واذكر الله يعني رمجوا، واذكر الله في أيام معدودة، والمراد ذكر الآية رمي الجمار جمرة العقبة يوم العيد والجمرات الثلاث اليوم الثاني من أيام العيد والثالث والرابع لمن لا يستعجل، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فجاء بآية الدعاء متخلي، بس لاحظ لآية الدعاء وقلت له على يرشد على أن الصائم. روى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. وراى ابن ماجه والترمذي والنسائي وأحمد في مسنده أن النبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إن للصائم دعوة ما ترد، إن للصائم دعوة ما ترد، إن للصائم عند إفطاره، إن للصائم عند إفطاره دعوة ما ترد. وقال عبد عبيد الله بن أبي مليكة تلميذ عبد الله بن عمرو بن العاص: كان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أفطر قال: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. عبد الله بن عمرو العاص إذا جاء عند الفطر، فطر رمضان، يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وطبعا أنا قلت أظن الأيام القريبة دي في قصة أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة إن حديث أبي حنيفة مبنى من طريق عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو مردود عند أكثر أهل العلم، لأنه لو قال جده عبد الله قبل الحديث. أنا قلت كده، إذا قال عن عبد الله عن عمرو بن أبي شعيب، لو قال واحد محدث عن مثل أبو حنيفة أو غيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، كل العلماء يقولون هذا الحديث، لأنه يصير في علة انقطاع ولا شبهة، الحديث مستند متصل ما في إشكال، وكلهم ثقات، عمرو ثقة وأبوه شعيب ثقة وجده عبد الله الصحابي. لكن لو قال عن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي فقط ما قال عبد الله، الحديث غير مقبول. فهذا حديث الدعاء عند الإفطار من طريق عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه، ومن طريق آخر من غير عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله عن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن للصائم دعوة ما ترد. وقال كان يقول عند إفطاره: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. لاحظنا عندما نقرأ قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، كأنهم يسألون أقريب ربنا فنناجيه أو بعيد فنناديه. أنا بس ما أحفظ هذا، لما هذا موجود في كتب الناس وأهل العلم، إنما كأنه يقول الله لنبيه: إذا سألك عبادي المؤمنون عني قل ربي قريب منكم، يعني وسوسة صدرك يعلمها، كل حركة من حركات هواجسك عند الله علمها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، اللي أخفى من السر كمان، اللي ما يعني السر اللي بينك وبين واحد تسرونه عشان ما يسمعكم أحد، لكن لو أنت سررت في نفسك سر عند الله علمها، وإن كانت إساءة لأحد تفضح يوم القيامة إذا لم تتب إلى الله عز وجل. المكنون يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، تفضح أسرار الخلق الذين افتروا على الله كذب وأسروا السوء في قلوبهم. أنا ودي قبل ما أشرح آية الدعاء فيها أمرين، واحد ما هو مذكور في الآية، واحد مذكور في الآية. جملة قوله عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذا واحد من الثنتين. والأول منهما الاستعانة على قبول الدعاء بالحرص على تناول الطعام الحلال. الحرص يعني أمرين من أعظم الأمور التي تنجحك في دعائك عند الله عز وجل، ترشحك للقبول، ترشحك للقبول وترشح دعاءك للاستجابة. الأمر الأول ألا يدخل جوفك شيء من الحرام، لا مطعوم ولا مشروب ولا مشموم ولا مشموم ولا ملبوس ولا ملبوس ولا مركوب ولا مركوب، يعني لا تركب شيء يكون في داخل حرام، سيارة جايب الربا، تركب دابة اشتريتها بأموال ربوية، البيت اللي انت ساكنه جاي بأموال ربوية مثلا او مغصوب او كذا. المهم تستعن لقبول الدعاء بأكل الحلال. منين جبنا هذا؟ من حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أخواله وعن أهل بيته أجمعين. النعمان بن بشير مات النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 8 سنوات، لكن روى حديثا لنا بقراه الآن يعتبر من أصول الدين، يعني من المهمات، من المهمات في شريعة الإسلام، وهو أنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كما جاء في البخاري في الصحيح، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين. يعني جاءت الشريعة الإسلامية قالت هذا هو الحرام وهذا هو الحلال، ما هو افتراءات الكذب الذين يفترون على الكذب يقولون هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب، لا، شرائع محددة للحرام وللحلال، محددة للحرام وللحلال. وتسأل أي واحد متبصر في الدين يبين لك الحلال والحرام، أنت تمشي تقول له أنا فعلت كذا اشتريت كذا بعت كذا، يقول لك هذا حلال وهذا حرام، هذا جائز وغير جائز، هذا جائز وهذا غير جائز. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يعني بسبب أكل الحلال، اللقمة من الحلال تبيض القلب وتطهره، واللقمة من الحرام تسود القلب وتنجسه. اللقمة من الحرام، يقول إن أبو بكر كان له غلام فتكهن القوم في الجاهلية، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء الغلام بطعام بخبزه فوجدها أبو بكر في يده، من تواضعه رضي الله عنه أخذ كسرة منها من يد عبده، من يد غلامه، العبد عنده أخذه وبدأ يأكل مع العبد، فقال له الغلام وهو بيضم ذوقه، قال لسه ما زراها، لسه ما بلعها، ما زردها لسه ما بلعها، قال له أتدري ما هذه؟ قال لا، قال كنت كهنت لقوم في الجاهلية وما أحسن الكهانة، وجعلوا لي جعلا وهذا هو. فدخل أبو بكر يده في فمه وبدأ حتى أخرج كل ما كان في فمه منها، وذكر عنه أنه قال كل جسد من نبت من سحت فالنار أولى به. ولما سعد بن أبي وقاص خال النبي محمد من عم أمه، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك، يعني اقسم طعامك على الحلال، يتقبل الله دعاك ويستجيب لك، فعند الضراء السراء والضراء يكشف كربك إذا كنت بكرب، ويشفي مريض إذا كنت مريض، ويعافيك إذا كنت مبتلى، ويدفع الفتن عندك إذا كانت محيطة بك. بس أكثر أطب مطعمك تستجاب دعوته. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. يقول النبي: أنى يستجاب لذلك ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يكون حبيب الله ورسوله. إذن اللي يأكل حرام ما هو مستجاب دعوته، واللي يأكل الحلال يبشر بالخير وأن دعاه مستجاب. أطب مطعمك يا سعد، لما قال ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا هذا الشرط الأول لقبول الدعاء. الشرط الثاني جاء في الشطر الثاني من الآية اللي أنا قريتها الليلة: فليؤمنوا بي وليستجب. هذا توسل، هذا يسمى توسل قبل بعد الدعاء، يعني تبذله أنت قبل الدعاء. إذا دعيت ربك قدم معنى قوله: فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي، لتكون وسيلة لك عند الله عز وجل يقبل بها دعاء. احنا كل يوم نقرأ فاتحة الكتاب، نصفها الأول توسل ونصفها الثاني دعاء. فاتحة الكتاب نقول: الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء على الله ودعاء. الرحمن الرحيم، ثناء على الله ودعاء، ثناء على الله ورجاء. مالك يوم الدين، ويجاء في الأثر في الحديث الصحيح في مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والدعاء يجي بعده: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك هنا جعل التوسل إلى الله عز وجل بحبه والاستجابة له. استجابة له في إيش؟ وقال لنا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ليحييكم. فكل ما قال لك الله على عمل اعمله. إذا قال لي: الذين آمنوا أقيموا الصلاة، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. إذا قال: لا تؤذي أحد من العباد. إذا قال لك: افعل الخير لعلك تفلح، افعل الخير لعلك تفلح. يعني أنت تكون ملازما لطاعة الله وطاعة رسوله. هذا معنى فليؤمنوا بي، فليخلصوا العبادة لي، ليمجدوني، ليقدسوني، ليعرفوا أسمائي الحسنى وصفاتي العلى، ليعرفوا أنه لا توجد ذات تشبه ذاتي، ولا أسماء تشبه أسمائي، ولا صفات تشبه صفاتي، فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وكما قال عز وجل: هل لله نظير؟ هل لله شريك؟ هل لله ند؟ أبدا. لو اجتمع كل ملوك الدنيا فكل قلوبهم وحركاتهم بيد مالك الدنيا والآخرة، كل حركاتهم وسكناتهم وحياتهم وموتهم وعزهم وجهدهم، ويقول: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.